الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الذي حكم على خلقه بالموت وهو الحكيم الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وأفضل داع إلى التوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا عباد الله أنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، بل خلقتم لأمر عظيم وهيئتم لخطب جسيم، وما بينكم وبين ذلك إلا الموت، وليس لكم منه بد ولا فوت. إن أقمتم له أخذكم، وإن هربتم منه أدرككم. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فالموت حتم لازم، والحياة للاختبار والابتلاء، والأنفاس معدودة، والآجال محدودة، والرجوع إلى الله تعالى القائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالحياة في هذه الأرض موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون كما يموت القاعدون، ويموت مريد الدنيا ويموت مريد الآخرة، يموت ذو الهمم الرفيعة والأهداف العالية، ويموت الغافلون السادرون الذين لا تتجاوز اهتماماتهم الفروج والبطون. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال بلال بن سعد رحمه الله: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للبقاء، ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار، كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى الجنة أو النار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، وأعاذني الله وإياكم من النار. إخوة الإسلام، قد يسبق الموت مرض يكون سببا له ومقدمات لقدومه، فعلى المسلم المريض أن يحسن الظن بالله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. ويجب أن يكون حاله بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو رحمة الله، وينبغي أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف في حال الموت. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني عند الاحتضار، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ويشرع لمن حضر المحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. والروح فيك وديعة أودعتها فتردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب، تبا لدار لا يدوم نعيمها ومكيدها عما قليل يخرب. عباد الله، اعلموا أن للموت سكرات شديدة لا بد وأن يمر عليها كل واحد منا، وهل سلم منها أفضل الخلق وأحب الناس إلى الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم، ليضاعف له الأجر ولترفع له الدرجة. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد شاهدت وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر وينازع الموتى وشدته وغصصه. وقالت رضي الله تعالى عنها أيضا: وبين يديه ركوة، وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، تقول: وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها رضوان الله تعالى: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. ولكنه مات صلى الله عليه وسلم وتركنا على محجة بيضاء، وترك لنا ميراثا عظيما، ترك لنا الكتاب والسنة. من اتبع الكتاب والسنة هدي، ومن تركهما ظل وغوى في أودية الدنيا ومتاهاتها. ولقد حثنا عليه الصلاة والسلام على الموت وعلى ذكره وعلى الإكثار من ذكر الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. ولذلك كان سلفنا الصالح من أكثر الناس ذكرا للموت واستعدادا له، بعكس الناس في هذه الأيام، فهم أقل ما يذكرونه في حياتهم الموت. بل إن أناسا من هذه الأمة يكرهون ذكر الموت لأنه يخوفهم، ولأنه يذكرهم بانتقالهم من الدنيا إلى الآخرة. وكيف نخاف من أمر هو قادم علينا لا محالة، ولا مفر منه ولا مهرب منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأكثروا رحمكم الله، أكثروا من ذكر هاتم اللذات ومفرق الجماعات، أكثروا من ذكر الموت، وصلوا على الجنائز واتبعوا الجنائز وزوروا المقابر، فإنها تذكركم بالآخرة، وهذه الذكرى تجعلنا دائما على صلة قوية بالله الذي نحن راحلون إليه. قال القرطبي رحمه الله، قال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. ولذلك ترى أن كثيرا من الناس يلهثون وراء حطام الدنيا ويسوفون التوبة، فإذا قلت لأحدهم تب وعد إلى الله واعمل الصالحات تذكر أن أجله بعيد وأن الموت عنه بعيد وأن الآخرة بعيدة، فجلس على غيه وضلاله وأمسك على معصيته حتى يفاجئه الموت والعياذ بالله. وترى أن بعض الناس لا يرضى بالقليل ولا يقنع بما آتاه الله، ولذلك يلهث خلف تحصيل المال من حلاله وحرامه فلا يرده عن تحصيل المال أي أمر حرمه الله عز وجل. فتراه يأكل من أموال اليتامى ويأكل أموال الربا ويأكل أموال الرشوة ويأكل من أموال الحرام، لأنه لا يذكر الموت، الموت ليس على باله ولا في فكره، فهو مسوف التوبة والموت عنه بعيد كما يظن ويزعم. وهو كذلك في كسل دائم عن العبادة. وهذه المؤشرات الثلاثة التي ذكرها هذا العالم الجليل موجودة عند كثير منا، نسأل الله العافية والسلامة، وإنما سببها نسيان الموت وعدم ذكره والابتعاد عن المجالس والأماكن التي يذكر فيها الموت ويذكر فيها الآخرة، فيكون الإنسان في حالة كسل عن العبادة وتسويف للتوبة وترك للرضا بالقناعة وترك للرضا بالقليل. فتفكر يا مغرور، تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. كم ممن تعرف يا عبد الله، كم ممن تعرف وممن لا تعرف حال الموت بينهم وبين أعمالهم واهتماماتهم وأمنياتهم ومخططاتهم. كم من الذين معنا كانوا يخططون لمشاريع كبيرة ولمستقبل عريض ولوظيفة كبيرة والانتقال إلى بيت أو قصر أكبر وأعظم أو إلى شراء سيارة فارهة أو إلى أي شيء مما تشتهيه النفس في هذه الحياة الدنيا، فيأتي الموت فيحول بينهم وبين هذه الأمنيات. ولقد مررت يوما من الأيام على قصر مشيد في هذه المدينة، قد أحسن صاحبه البناء والتجهيز والعمارة، فقد كان مهندسا معماريا، حتى إذا ما وصل إلى النهاية فاجأه الموت وانتقل إلى الدار الآخرة، وبعدها بأيام وضعت على ذلك البيت وذلك القصر المشيد لوحة كتب عليها المنزل للبيع. فلما سألت قالوا شيده صاحبه تشهيدا عظيما، ثم مات في آخر لحظاته وهو في المرحلة الأخيرة من هذا البيت، فعرض للبيع ولم يقبل أهله أن يسكنوا في هذا البيت من بعده. وهكذا يا عباد الله يحول الموت بيننا وبين مخططاتنا وأمنياتنا، فلا إله إلا الله. كم فرق الموت بين الحبيب وحبيبه، وكم أبلى العيون وقطع الأماني. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، هي القناعة لا تبغي لها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل يدخل أحد إلى قبره ومعه شيكات أو أرصدة أو حسابات أو عمارات أو أموال أو مخططات تجارية إلا بقماش أبيض يلف على الجسد لا يساوي ريالات معدودة؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تصور أخي المسلم عندما ينزل بك مرض الموت، وتحل بك ساعات الاحتضار، ويقف أهلك من حولك وقد أحاطوا بك إحاطة السوار على المعصم، ينظرون إليك بعين الرحمة والعطف والشفقة، إنه يحتضر، إنه يغادر الدنيا، إنه ينتقل من هذه الدنيا في هذه اللحظة، ويتمنون لك البقاء، ويركضون هنا وهناك، يأتون لك بالدواء والطبيب والعلاج، ولكنهم لا يعلمون أنه لا ينفع مع هذا طبيب ولا علاج ولا دواء. وهيهات، هل يملك أحد من الخلق أن يزيد في عمرك لحظة واحدة أو أن يرد إليك عافيتك؟ لا والله، إن الذي أعطاك الحياة بلا اختيار منك هو الذي يسلبها منك في اللحظة التي قد قدرها عليك، فله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فاحرص أخي المسلم، احرص على طاعة الله، واجتهد لنفسك بالاستعداد للموت وتقديم الزاد ليوم المعاد، وحدد وجدد التوبة مع الله، وجانب الأشرار والزم الأخيار، فإنهم أقوى معين، يذكرونك إذا نسيت، وينبهونك إذا غفلت، ويعلمونك إذا جهلت، ويحرصون على هدايتك واستقامتك كما يحرصون على أنفسهم. إخواني، أين الآباء والأجداد؟ أين الإخوان والمعارف والجيران؟ أين فلان وفلان؟ أين الذين شيدوا البيوت وغرسوا النخيل والأشجار؟ بل أين الأمم السابقة من لدن آدم إلى يومنا هذا؟ أين هم الآن؟ لقد قدموا على ما قدموا، ووردوا على ما عملوا، فاللهم أيقظنا من غفلة الغافلين، اللهم أيقظنا من غفلة الغافلين، اللهم أيقظنا من غفلة الغافلين، ووفقنا للاستعاض والاعتبار بالماضين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيها من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن، يعني إذا حضرته الوفاة، إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به أبواب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح، ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أجد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. فيقولون: قد مات. أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل. فتخرج كأنتن ريح جيفة، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. أخرجه النسائي والحاكم وابن حبان وصححه الألباني. عباد الله، هذه هي حال المؤمن عند الموت، وتلك هي حال الكافر عند الموت. فيا الله، شتان بين حال المؤمن وحال الكافر العاصي الذي أسرف على نفسه وصد عن سبيل الله واغترف الذنوب والمعاصي في حق الله وأشرك بالله وكفر بالله. حال المؤمن حال طيبة تستقبله الملائكة وتضع روحه في حريرة، ويصعدون به إلى الملأ الأعلى، إلى هناك حيث الملائكة، فيتباشرون به. وأما الكافر فتكون ريحه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فشتان بين الثرى والثريا، شتان بين الأرض والسماء، شتان بين حال المؤمن وحال الكافر. أفنجعل المجرمين كالمسلمين، ما لكم كيف تحكمون. فيا عباد الله، إنها أيام قليلة وغدا نرتحل من هذه الدار إلى دار لا يوجد فيها إلا نعيم أو عذاب. فلنعمل صالحا في هذه الدنيا، ولنغتنم فرص العمل الصالح كمثل هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. نغتنم أي فرصة للعمل الصالح، نجتهد في العبادة، ونقبل على الله، ونقرب من القرآن، ونتمسك بالسنة، ونعض عليها بالنواجذ، وننتظر الفرج من الله، ونصبر على طاعته، ونصبر عن معصيته، ونصبر على أقداره، ثم ننتظر الموت. فإذا جاء الموت وجد أن مستعدون للقاء الله، وأن الله راض عنا وعن أعمالنا، وإنما هي لحظات، ويقال فلان مات. كم من أناس يموتون وهم في أوج حياتهم وفي نشوة شبابهم، فالموت لا يعرف صغير ولا كبير، لا رجل ولا امرأة، لا يعرف إلا أن هناك قدر موقوت وأجل محدود يأتي إلى الإنسان فيأخذه من بين أهله ومن أحضان زوجته ومن بين أولاده وبناته وهم ينظرون ولا أحد يستطيع أن يفعل شيء. أسأل الله تعالى أن يوقظنا وإياكم من غفلتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يلهمنا العمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم موفقين مباركين أينما كنا، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة هذا الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تقبضنا من هذه الدنيا إلا على عمل صالح يرضيك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة نرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنة دار الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا هداة مهتدين صلحاء مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في كل مكان نصرا مؤزرا مبينا. اللهم انصرهم في هذه الأيام المباركة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي أرض الشيشان وفي الفلبين وفي أريتريا وفي الهند وتشمير وفي أندونيسيا وفي سائر البلادين يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وارمي عنهم، اللهم ارمي عنهم، اللهم ارمي عنهم، اللهم ثبت أقدامهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وقوي عزائمهم، اللهم قوي عزائمهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والصليبيين الذين يحيكون ضدنا المؤامرات، ويخططون ضد المسلمين، ويتحزبون لقتال المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم مزقهم تمزيقا وأهلكهم هلاكا. اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها، ولا دبابة على الأرض إلا دمرتها. اللهم دمر أسلحتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم فجرها فيما بينهم، اللهم فجرها فيما بينهم، اللهم فجرها فيما بينهم. اللهم شل أركانهم وأضعف قوتهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحزاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب الكافرة التي تريد قتال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهزمهم شر هزيمة، ورد كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ شيوخهم ونساءهم وأطفالهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالون من تحت أرجلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفرج شر المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين في فلسطين وفي كوبا. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وثبتهم على الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من أسرهم مخرجا وفرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.